الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد أقبل شهر رمضان، وهذا اليوم غرته لهذا العام، وهو 33 بعد 400 من الهجرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استقبل رمضان أقبل على أصحابه قائلا: جاءكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من كرمنا فقد كرم الخير كله. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن. ولذلك احتج العلماء بهذا الحديث على جواز التهنئة بقدوم رمضان، وأن هذا ليس ممن يخالف السنة. وأما البدعة التي قد يحدثها بعض الناس عند قدوم رمضان قيامهم بتعليق هذه الزينة ومشاكل ذلك، وهذا مما لم يعرف عن السلف، إنما يشرع هذا عند إقبال العيد أو عند حضور العيد. وخطبة اليوم بعنوان: شهر رمضان بين أهل السنة وأهل البدعة. ونذكر فيه ما تيسر من أحكام شهر الصيام شهر رمضان فيما يتعلق بالسنة والبدعة. فمن هذا ما يتعلق بتعجيل الفطر، أول المسائل مسألة الفطر. فأهل السنة على تعجيل الفطر، ودل على هذا عدة أحاديث. أوضحها وأصرحها ومنطوق للنبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وأما زيادة وأخروا السطور فهي زيادة منكرة لم تصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبتت سنية تأخير السحور بأحاديث أخرى. فهذا واضح، ولهذا كان تعجيل الفطر سمة أهل السنة، وتأخير الإفطار سمة أهل البدع من الروافض ومن جرى مجراهم الشيعة، وكذلك هي سمة أهل الكتاب، أهل الكتاب كانوا يؤخرون الإفطار إذا حان وقت الفطر يؤخرونه. وقد بوب ابن كريم في صحيحه كتاب الصيام قال: باب متى يحل فطر الصائم. وأخرج تحته حديث عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وأخرج أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في سفر وهو صائم. وفي رواية، وهي رواية يحيى بن يحيى عند مسلم، قال: في شهر رمضان. فلما غربت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض القوم: قم فاشدح لنا. فقال رسول الله، فقال الرجل: يا رسول الله لو أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قم فاشدح لنا. فقال الرجل: لو أمسيت. فكرر الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وقال: قم فاشدح لنا. فقال الرجل: إن عليك منارا. فقال صلى الله عليه وسلم: قم فاشدح لنا. فنزل الرجل فجدح لهم فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيت الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قوله فاشدح لنا أي اخلط لنا السويق هو الدقيق بالماء، فالجزء هو خلط الشيء بغيره، وهنا في الحديث هو خلط السويق بالماء. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم إقبال الليل وكانت ما زالت قمرة النهار لم تذهب ولكن الليل أقبل، فأمر الرجل أن يفعل هذا. وقال النووي رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث: معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا صياما، وكان ذلك في شهر رمضان، كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى. فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجزع ليفطروا، فرأى المخاطب آثار الضياء والخضرة التي بعد غروب الشمس، فظن أن الفطرة لا يحل إلا بعد ذهاب مالك، واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، أي لم يرى حمرة الشمس، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه مؤكدا أنه يعلم هذه الحمرة، وهذا يدل على أن الذين يتنطعون مسألة الإفطار أنه لا يفطر إلا لما يرى السواد، السواد الكلي، حجة الاحتياط بالصيام، هذه بدعة، هذا فعل أهل البدعة، فعل الروافض الشيعة ومن جرى مجراه من أهل البدعة، ومن أهل الغلو والتنطع، أما السنة والتعجيل بل المبالغة في التعجيل، فحديث ابن أبي أوفى هذا يدل على تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على المبالغة في تعجيل الفطر بمجرد غياب قرص الشمس وإن بقيت حمرة الشمس التي تكون بعد الغروب، فإنه على الصائم أن يفطر، هذه السنة. ومسألة التأخير هي من البدع التي أحدثت في زمن الدولة الفاطمية الشيعية الرافضية، وأحدثوا أيضا مسألة تعجيل السحور قبل أن يدخل فجر الحقيقي. وأيضا يدل حديث ابن أبي أوفى هذا على أن الإفطار على الماء من السنة، بل على الماء المخلوط وغيره، ولهذا بوب البخاري أيضا عن حديث ابن أبي أوفى هذا في باب آخر، فقال إنه يفطر بما تيسر من الماء وغيره. وأما حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على ظنه، فإن لم يجد فعلى على الماء فإن الماء طهور. هذا قال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الإمام الألباني، وهذا يدل على استحباب الذب بالطمر فإن لم يجد على الماء، والذي يظهر أن كلا الأمرين من السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن أبي أوفى، إن فعل هذا مرة وهذا مرة فقد أصاب السنة. وظاهر تبويب البخاري أنه يقدم الماء، وأما مسألة تأخير السحور فقد دل عليها حديث أنس عن زيد بن ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل ما بين سحوره وصلاته الفجر قدر 50 آية، هذا يدل على تأخيره للسحور إلى قبيل أذان الفجر الحقيقي بمقدار ما يقرأ القارئ 50 آية ويكون مقدار يسير، يعني قد لا يتجاوز ربع ساعة تقديري المتوسط. وهذا التأخير، تأخير السحور، يرتبط بمسألة الفجر الحقيقي، حيث إن أذان الفجر في زماننا بل في الأزمنة السابقة وخاصة منذ أن بدأ هذا التقويم الحديث الذي صنعه علماء الفلك لمواقيت الصلاة اختلف العلماء فيه هل هو الوقت الحقيقي أم لا. فإن الفجر على نوعين، فجر صادق فجر كاذب. وهناك من أهل العلم نحو الإمام الألباني رحمه الله تعالى والإمام ابن عثيمين رحمه الله والشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى كانوا يذهبون إلى أن وقت الفجر الذي في هذه التقاويم الحديثة هو قبل الوقت الحقيقي، وذهب آخرون إلى خلاف هذا نحو الإمام ابن باز رحمه الله الشيخ صالح الفوزان وشيخنا عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى. ذهبوا إلى أن هذا الوقت الذي هو في تقاويم أم القرى هو وقت صحيح لا خطأ فيه. ومسألة تأخير أو مسألة تعجيل آذان الفجر قبل وقته الحقيقي هذه مسألة أثيرة من قديم، ففعلها أهل البدع قديما، وهذا مما ذكره الحافظ فتح الباري فقال: ومن البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان فمن إيقاع أذان الثاني قبل الفجر نحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت على مال تحريم الأكل والشرب على تحريم الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس. قد جرهم ذلك وإلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد القرون بدرجة، صاروا يؤخرون الإشارات لتمكين الوقت زعما، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قضى على من خير وكثر فيهم الشر الله المستعان. وكما بينت ذهب الإمام الألباني رحمه الله إلى أن وقت الفجر هذه التقويم الحديثة قبل الوقت الحقيقي، وهذا قد أثبته في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس حيث قال: قد رأيت ذلك بنفسي مرارا من داري في جبلي وملامجه بشرق عمان، وإلى أن قال أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين 20 و30 دقيقة، قبل الفجر الكاذب أيضا. وكثيرا مما سمعته إقامة وكثيرا ما سمعت إقامة صلاة الفجر في بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، ويؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان، وفي ذلك تضييق على الناس التعجيل بالإمساك عن الطعام وتعريض صلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي، كما جاء في قوله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحديث: فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. فالفجر الحقيقي والفجر الصادق هو الذي يعترض في السماء وينتشي النور بخلاف الكاذب، كما قال ابن عبد البر: اجمع العلماء على ان وقت صلاه الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوع الظلم، والبياض المنتشر من أفق المشرق والذي لا يطول مدى بعده. وقال شمس الدين أنثى الخصي: والفجر فجران. نعم، والفجر فجران كاذب تسميه العرب ذنب استرحانا، ذنب استرحان وذيل الذئب يكون ذيلا قصيرا. والبياض الذي يبدو في السماء طولا ثم يعقبه ظلاما. والفجر الصادق هو البياض المنتشر في الأفق. فبطبع الفجر الكاذب لا يدخل وقت الصلاة ولا يحرم أن تأكلوا أو الصائمين. ويصدق هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: قلوا إن هلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان بلال يؤذن عند الفجر الكاذب الذي يظن الظان أنه الفجر. ولهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا لا يمنع الطعام والشراب، إنما العبرة بطلوع الفجر الصادق وأن ينتشر البياض. وفي بحث قام به بعض الباحثين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بناء على توجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومعالي الشيخ طارق آل الشيخ حفظه الله، أجروا دراسة دقيقة على مسألة المواقيت، مواقيت الصلاة، وخرجوا وأصرت هذه الدراسة عما يلي: أن واضع تقويه أم القرى ليس لديه علم شرعي، هو لا يفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، ولهذا وضع وقت الفجر التقويم على الفجر الكاذب حسب إفادته، وهذا قصد شرعي واضح. إن وقت الفجر يحرم به الصيام ويبيح الصلاة والفجر الصادق. وقالوا أيضا في الدراسة أن الفجر الكاذب الذي وضع عليه التقويم متقدم على الصادق بنحو 20 دقيقة، يزيد وينقص نحو 5 دقائق، وذلك حسب طول الليل والنهار وقصرهما. وأيضا في بحث عقده أحد الأساتذة في الجامعات هناك الدكتور سليمان إبراهيم الطليان ذكر فيه أنه قام برصد الفجر عام كاملا، وأن وقت الفجر حسب تقويم أم القرى متقدم عن التوقيت الشرعي للفجر ما بين 15 دقيقة إلى 24 دقيقة حسب قصور السنة. وهذا مما أيضا كما أكده من قبل من هذه الدراسات الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال في شرحه على رياض الصالحين: بالنسبة لصلاة الفجر المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح، التوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير. وبعض الإخوان خرجوا إلى الضرب وقالوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحن ثلث ساعة، فالمسألة خطيرة جدا. ولذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة وليتأخر نحو ثلث ساعة أو 25 دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته. وكان بعض الإخوانين أيضا على التفسير قاموا نحو هذا، وتبين لبعضهم أيضا ما ذكره غير علماء. في الجانب الآخر كما بينت هناك علماء آخرون أكدوا أن هذه التقاويم ليست خاطئة بالنسبة للفجر خصوصا. والذي يعنينا في هذه المسألة أن على المسلم أن يحفظ في نفسه في مسألة الصلاة على وجه الخصوص، وتكون الصلاة كما بين الإمام الحسين بعد هذا المسجد هذا في المواقيت بنحو ثلث ساعة أو يزيد يتيقن دخول الوقت. وأما بالنسبة للصيام ويكون بالاحتياط أنه يتوقف عند الأذان هذا الذي في التقاويم. قد ضيعنا سنة أخرى هي سنة تأخير السحور، فإذا قلنا له لك أن تؤخر سحورك إلى بعد هذا الأذان الذي قيل إنه ليس في الوقت الحقيقي، حدث إشكال عند بعض الناس أنه لا يستطيع أن يحدد المقدار الذي يقف فيه، وإن كنا قدرنا هذا بنحو ثلث ساعة تقل أو تزيد على حسب وقت الليل والنهار طول السنة. فهنا يعني نقول لمن كان عنده الحركة المميزة والفشل الصادق قبل الباب ومؤنق نفسه لأن هذا ليس الوقت الحقيقي فله أن يفعل هذا وينكر عليه، ومن ليس عنده هذا فعليه أن يلتزم بالمواقيت الموجودة إلى أن يعني يأتي آذن باليقين على أن وقت الفجر هذه البلدة بعينها ليس الذي تقول ليس هو الوقت الحقيقي. وفي كلا الحالين إن هناك سنة عند أهل السنة وقد أخفاها المعتزلة وما قد أخرجه أبو داود وأحمد في مسند حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا تضعه حتى يقضي حاجته منه.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نذكر أيضا من السمات التي تميز أهل السنة عن أهل البدعة في شهر رمضان، ما يقال من الدعاء عند الإفطار. قد اشتهر عند الناس دعاء يقولونه عند الإفطار ولا يصح، وهو ما قد جاء فيما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث في إسناده راو متروك، هو حديث ضعيف جدا لا يصح بحال أن النبي صلى الله عليه وسلم، وله يعني طرق أخرى أيضا هي شديدة الضعف لا يصح بها. ويغني عنه ما أخرجه أبو داود في سننه النسائي أيضا، نعم، الذي دخل المسجد السنة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، نعم، السنة هكذا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، نعم، فأخرج أبو داود كما بينت والنسائي في السنن الكبرى بسند حسن عن مروان بن سالم المقفع أنه قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيأخذ ما زاد أو فيقطع ما زاد عن القبضة، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ابتلت أو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا حديث حسن، وقد أخرجه أيضا الدارقطني في سننه وقال إسناده حسن. فهذا هو الذي يقال عند الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذه السنة. نذكر أيضا مما يميز أهل السنة عن أهل البدعة في رمضان، أن أهل السنة يقبلون على تلاوة القرآن في رمضان تلاوة يصحبها التدبر والتفقه، لا تلاوة كهذي الشعر. فأهل البدع يحرصون على أن يختموا قراءة القرآن في رمضان عدة مرات، بل بعضهم يفتخر أنه ختم قراءة القرآن في رمضان 20 مرة، 30 مرة، 50 مرة، لا أدري. وهذا كله ليس من السنة، فإن السنة أن يتلو القرآن متدبرا إياه متفهما لمعانيه. ولهذا لما سئل العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان القرآن ويختمه عدة مرات، أو أن يقرأه بتأن مع تفسيره، أي مع قراءة التفسير في رمضان. فقال رحمه الله: والله إذا قرأه مرة أي واحدة مع تفسيره وفهمه خير من أن يقرأه هذا كهد الشعر. عبد الله بن مسعود عندما قال له رجل: إني قرأت البارحة المفصل، والمفصل هي الصور التي تبدأ بقاف إلى آخر القرآن، فقال له ابن مسعود: أهذا كهذ الشعر؟ فقال رجل: إني قرأت البارحة المفصل. فقال له: أهذا كهذ الشعر؟ فينبغي للإنسان أن يقرأ بتأمل، وإن كان يعرف أي قرأ التفسير مثلا وتبين له هذا، فأحسن أن يقرأ بتأن وتأمل ويستعيد بذاكرته التفسير الذي قرأه. هذا هو الذي به يتفقه في القرآن. وأيضا أخرج ابن المبارك في الزهد والآجري في أخلاق حملة القرآن بسند صحيح عن أبي جمرة الضبعي أنه قال: قلت لابن عباس: إني أقرأ وأتعجل في قراءتي، أي في قراءة القرآن. فقال له ابن عباس: لأن أقرأ البقرة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. لأن أقرأ البقرة أرتلها أي أترسل في قراءتي وأتدبر معانيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، أي بدون تدبر وبدون فهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وأما النوع الثاني هم الجهال، فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم إلا يظنون. عن ابن عباس وقتادة في قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال أي غير عارفين بمعاني الكتاب، يعلمون حفظا وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيه. وقوله إلا أماني أي تلاوة، هم لا يعلمون فقه الكتاب، إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم فقط. هذه كانت سمة، كانت هذه السمة سمة أهل الكتاب، لا يقرؤون كتابهم إلا أماني تلاوة فقط بدون فقه ولا فهم ولا يعرفون شيئا، ولذلك هذا أيضا يعني يجرون إلى أن نتكلم في أن بعض الآثار التي جاءت عن السلف وعن بعض العلماء أنهم كانوا إذا أقبل رمضان يتركون التحديث وطلب العلم وتدريس العلم ويقبلون على تلاوة القرآن فقط، هذا لا يصح ولا نعلم له أسانيد تصح به عن أحد من السلف. بل لما بحث بعض إخواننا في بعض أسانيد هذه الآثار نحو ما جاء عن الزهري عن الإمام مالك أثبت ضعفه مما ورد له إسناد، وهذا من نحو ما جاء نعم عن الزهري فيما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد أن يونس ابن يزيد كان يقول كان ابن شهاب إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وكان ابن شهاب أكرم الناس وأخبار إلى آخر المطاف، يعني قول يونس ينتهي عند قوله فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فهذا السند لا يصح، هذا أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسنده، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن جعفر أبو القاسم، قد ترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق وقال قال ابن المقرئ هكذا حدثنا هذا الشيخ ورأيت أصحابنا ضعفوه، فهذا لا يصح. وأيضا مما جاء في هذا عن الإمام مالك قد ضعفه أيضا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، حيث سئل عن هذا فقال ما يروى عن الإمام مالك لأنه كان إذا دخل رمضان امطوأ الموطأ وعلقه وأقبل على القرآن، هذا لا يصح، لا يصح عن الإمام مالك. وكم من المحدثين وكم من العلماء يعملون في رمضان، أي يعني يعلمون ويتعلمون، لكن قد يقلل الإنسان في رمضان من هذا الباب اشتغالا بجانب الطاعة لنفسه، وكم كانوا يعلمون في رمضان، ولكن قد يقلل الإنسان من هذا الباب اشتغالا بالطاعة لنفسه، أي يقلل من مجالس التعليم والتدريس وما شكل ذلك، لكن لا يترك أيضا إيصال الخير إلى الناس وتعليم الناس ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، بل إن تعليمهم ما يتوجب عليهم إذا كان لا يوجد في البلدة إلا هو، إنه لا يجوز له أن يترك تعليم الناس وإفادة الناس وقضاء حوائج الناس. وأيضا مما يؤكد ضعف هذا عن الإمام مالك وأنه لا يصح، أنه قد صح خلافه، وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن عبد الله بن يوسف أنه كان يقول سماعي الموطأ عن مالك عرض الحنيني، عرضه عليه الحنيني مرتين، وسمعت أنا وأبو مسهر أنه قال وكان الحنيني إذا دخل شهر رمضان ترك سماع الحديث، فقال له مالك يا أبا يعقوب لما تترك سماع الحديث في رمضان، إن كان فيه شيء يكره في رمضان فهو في غير رمضان يكره، فقال له الحنيني يا أبا عبد الله شهر أحب أن أتفرغ فيه لنفسي، فأنكر الإمام مالك على تلميذه الحنيني هذا أنه يترك الحديث أي قراءة الحديث وطلب الحديث في رمضان. وكان أيضا السلف رحمهم الله يعقدون مجالس التحديث في رمضان كما ثبت هذا في كتب الأمالي والأجزاء الحديثية والفوائد الحديثية. الشاهد أن الإقبال على تلاوة القرآن في رمضان لا يكون بغير تدبر، ولا يغني عن دراسة الحديث أيضا في رمضان، فدراسة الحديث لا تختص ببقية الشهور، فكما قال مالك لو كان شيئا لو كان هذا أي قراءة الحديث مكروها في غير رمضان فهي تكره في رمضان، فإن كانت ليست مكروها في غير رمضان فلا تكره في رمضان. من قال هذا؟ هذا لا أثر عليه، بل الآثار على خلافه، أن السلف كانوا يقبلون على كلا الأمرين على القرآن وعلى الحديث في رمضان، لا يتركون التحديث ولا يتركون التفقه ولا يتركون التدريس هذا لا يصح ولا دليل عليه من عمل السلف، بل إن عمل السلف على تلاوة القرآن وعلى إكثار منه في رمضان، نعم، ولكن بتدبر وبتفقه مع أيضا دراسة الحديث والتعلم والتعليم والحديث بقية إن يسر الله في الخطب التالية عن أهل السنة أو عن رمضان بين أهل السنة وأهل البدعة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليكم المؤذن للصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد أقبل شهر رمضان، وهذا اليوم غرته لهذا العام عن 33 بعد 400 من الهجرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استقبل رمضان أقبل على أصحابه قائلا: جاءكم رمضان شهر مبارك، فافترض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من كرمها فقد كرم الخير كله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن. ولذلك احتج العلماء بهذا الحديث على جواز التهنئة بقدوم رمضان، وأن هذا ليس ممن يخالف السنة. وأما البدعة التي قد يحدثها بعض الناس عند قدوم رمضان قيامهم بتعليق هذه الزينة ومشاكل ذلك، وهذا مما لم يعرف عن السلف، إنما يشرع هذا عند إقبال العيد أو عند حضور العيد. وخطبة اليوم بعنوان شهر رمضان بين أهل السنة وأهل البدعة، نذكر فيه ما تيسر من أحكام شهر الصيام شهر رمضان فيما يتعلق بالسنة والبدعة. فمن هذا ما يتعلق بتعجيل الفطر. أول المسائل مسألة الفطر، فأهل السنة على تعجيل الفطر، ودل على هذا عدة أحاديث أوضحها وأصرحها ومنطوق للنبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وأما زيادة وأخروا السحور فهي زيادة منكرة لم تصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبتت سنية تأخير السحور بأحاديث أخرى. فهذا واضح، ولهذا كان تعجيل الفطر سمة أهل السنة، وتأخير الإفطار سمة أهل البدع من الروافض ومن جرى مجراهم الشيعة، وكذلك هي سمة أهل الكتاب. أهل الكتاب كانوا يؤخرون الإفطار، إذا حان وقت الفطر يؤخرونه. وقد بوب ابن كريم في صحيحه كتاب الصيام قال: باب متى يحل فطر الصائم. وأخرج الكتاب حديث عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وأخرج أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي سفر هو صائم. في رواية وهي رواية يحيى بن يحيى عند مسلم قال: في شهر رمضان. فلما غربت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض القوم: قم فاشدح لنا. فقال رسول الله فقال الرجل: يا رسول الله لو أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قم فاشدح لنا. فقال الرجل: لو أمسيت. فكرر الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه قال: قم فاشدح لنا. فقال الرجل: إن عليك نهارا. فقال صلى الله عليه وسلم: قم فاشدح لنا. فنزل الرجل فجدح لهم فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيت الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قوله فاشدح لنا أي اخلط لنا السويق هو الدقيق بالماء، فالجذع هو خلط الشيء بغيره، وهنا في الحديث هو خلط السويق بالماء. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم إقبال الليل وكانت ما زالت قمرته النهار لم تبدأ ولكن الليل أقبل، فأمر الرجل أن يفعل هذا. وقال النووي رحمه الله تعالى: في التعليق على هذا الحديث. معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا صياما، وكان ذلك في شهر رمضان. كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى، فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجزع ليفطره، فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس، فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب مالك، واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى حمرة الشمس، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليه مؤكدا أنه يعلم هذه الحمرة، وهذا يدل على أن الذين يتنطعون مسألة الإفطار أنه لا يفطر إلا لما يرى السواد الكلي بحجة الاحتياط بالصيام، الذي بدعة، هذا فعل أهل البدعة، فعل الروافض الشيعة ومن جرى مجراه من أهل البدعة ومن أهل الغلو والتنطع. أما السنة والتعجيل بل المبالغة في التعجيل، فحديث ابن أبي أوفى هذا يدل على تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على المبالغة في تعجيل الفطر بمجرد غياب قرص الشمس، وإن بقيت حمرة الشمس التي تكون بعد الغروب فإنه على الصائم أن يفطر، هذه السنة. ومسألة التأخير هي من البدع التي أحدثت في زمن الدولة الفاطمية الشيعية الرافضية، وأحدثوا أيضا مسألة تعجيل السحور قبل أن يدخل الفجر الحقيقي. وأيضا يدل حديث ابن أبي أوفى هذا على أن الإفطار على الماء من السنة، بل على الماء المخلوط وغيره. ولهذا بوب البخاري أيضا عن حديث ابن أبي أوفى هذا في باب آخر، فقال إنه يفطر بما تيسر من الماء وغيره. وأما حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على ظن، فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور. هذا قال في الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الإمام الألباني. وهذا يدل على استحباب البدء بالطمر وإن لم يجد على الماء، والذي يظهر أن كلا الأمرين من السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إن أبي أوفى إن فعل هذا مرة وهذا مرة فقد أصاب السنة. وظاهر تبويب البخاري أنه يقدم الماء. وأما مسألة تأثير السحور فقد دل عليها حديث أنس عن زيد بن ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل بين سحوره وصلاته الفجر قدر 50 آية، فهذا يدل على تأخيره للسحور إلى قبيل أذان الفجر الحقيقي بمقدار ما يقرأ القارئ 50 آية ومقدار يسير، يعني قد لا يتجاوز ربع ساعة تقديري المتوسط. وهذا التأخير الأخير أخير السطور يرتبط بمسألة الفجر الحقيقي، حيث إن أذان الفجر في زماننا بل في الأزمنة السابقة وخاصة منذ أن بدأ هذا التقويم الحديث الذي صنعه علماء الفلك لمواقيت الصلاة اختلف العلماء فيه هل هو الوقت الحقيقي أم لا. فإن الفجر على نوعين، فجر صادق وفجر كاذب. وهناك من أهل العلم نحو الإمام الألباني رحمه الله تعالى والإمام ابن عثيمين رحمه الله والشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى كانوا يذهبون إلى أن وقت الفجر الذي في هذه التقاويم الحديثة هو قبل الوقت الحقيقي، وذهب آخرون إلى خلاف هذا. نحن الإمام ابن باز رحمه الله الشيخ صالح الفوزان وشيخنا عبد الرحمن بن محي الدين حفظهما الله تعالى ذهبوا إلى أن هذا الوقت الذي هو في تقاويم أم القرى هو وقت صحيح لا خطأ فيه. ومسألة تأخير أو مسألة تعجيل أذان الفجر قبل وقته الحقيقي هذه مسألة أثيرة من قديم ففعلها أهل البدع قديما، وهذا مما ذكره الحافظ في فتح الباري فقال ومن البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان فمن إيقاع أذان الثاني قبل الفجر نحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على تحريم الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس. قد جرهم ذلك وإلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد القرون بدرجة صاروا يؤثرون ويحتضرون لتمكين الوقت زعما فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة فقال فلذلك قضى على من خير وكثر فيهم الشر والله المستعان. وكما بينت ذهب الإمام الألباني رحمه الله لأن وقت الفجر هذه التقويم الحديثة قبل الوقت الحقيقي، وهذا قد أثبته في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس حيث قال قد رأيت ذلك بنفسي مرارا من داري في جبلي وملامجه بشرق عمان، وإلى أن قال أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين 20 و30 دقيقة قبل الفجر الكاذب أيضا. وكثيرا مما سمعت إقامة صلاة الفجر في بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق ويؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان، وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام وتعريض صلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي كما جاء في قوله سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحديث فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر فالفجر الحقيقي والفجر الصادق والذي يعترض في السماء وينتشم نور بخلاف الكافر، كما قال ابن عبد البر: اجمع العلماء على ان وقت صلاه الصبح طلوع الفجر الثاني اذا تبين طلوعه، والبياض المنتشر من افق المشرق والذي لا ظلمه بعده. وقال شمس الدين الصرخسي: والفجر فجران. نعم، قال هذا في كتاب المبسوط: والفجر فجران كاذب تسميه العرب ذنب السرحان. ذنب السرحان وذيل الذئب، يكون ذيلا قصيرا. والبياض الذي يبدو في السماء طولا ثم يعقبه ظلاما. والفجر الصادق هو البياض المنتشر في الأفق. فبطلوع الفجر الكاذب لا يدخل وقت الصلاة ولا يحرم أن تكون الصائم. ويصدق هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: قلوا إن هلالا يؤذن بليل فكل وشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. فكان بلال يؤذن عند الفجر الكافر الذي يظن الظان أنه الفجر. ولهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا لا يمنع الطعام والشراب، إنما العبرة بطلوع الفجر الصادق أن ينتشر البياض. وفي بحث قام به بعض الباحثين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بناء على توجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومع الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، أجرى دراسة دقيقة على مسألة المواقيت، مواقيت الصلاة، فخرجوا وأصرت هذه الدراسة عما يلي: أن واضع تقويم أم القرى ليس لديه علم شرعي، هو لا يفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، ولهذا وضع وقت الفجر التقويم على الفجر الكاذب حسب إفادته، وهذا قصد شرعي واضح. إن وقت الفجر الذي يحرم به الصيام ويبيح الصلاة والفجر الصادق. وقالوا أيضا في الدراسة أن الفجر الكاذب الذي وضع عليه التقويم متقدم على الصادق بنحو 20 دقيقة، يزيد وينقص نحو 5 دقائق، وذلك حسب طول الليل والنهار وقصرهما. وأيضا في بحث عقده أحد الأساتذة في جامعاتنا الدكتور سليمان إبراهيم الطريان، ذكر فيه أنه قام برصد الفجر العام كاملا، وأن وقت الفجر حسب تقويم أم القرى متقدم عن التوقيت الشرعي للفجر ما بين 15 دقيقة إلى 24 دقيقة حسب فصول السنة. وهذا مما أيضا كان أكده من قبل من هذه الدراسات الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال في شرحه على رياض الصالحين: بالنسبة لصلاة الفجر المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح، التوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير. وبعض الإخوان خرجوا إلى البر وجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي تعيش الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، فالمسألة خطيرة جدا، ولذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة وليتأخر نحو ثلث ساعة و25 دقيقة. حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته. وكان بعض الإخوانين أيضا هنا في مصر قاموا نحو هذا، وتبين لبعضهم أيضا ما ذكره العلماء. في الجانب الآخر كما بينت هناك علماء آخرون أكدوا أن هذه التقويم ليست خاطئة بالنسبة للفجر خصوصا. والذي يعنيها في هذه المسألة أن على المسلم أن يحفظ في نفسه في مسألة الصلاة على وجه الخصوص، وتكون الصلاة كما بين الإمام ابن عثيمين بعد أذان الفجر هذا في المواقيت بنحو ثلث ساعة أو يزيد ليتيقن دخول الوقت. أما بالنسبة للصيام ويكون بالاحتياط أنه يتوقف عند الأذان هذا الذي في الأذان. التقويم فقد ضيعنا سنة أخرى هي سنة تأخير السحور. وإذا قلنا له لك أن تؤخر سحورك إلى بعد هذا الأذان الذي قيل إنه ليس في الوقت الحقيقي، حدث إشكال عند بعض الناس أنه لا يستطيع أن يحدد المقدار الذي يقف فيه، وإن كنا قدرنا هذا بنحو ثلث ساعة تقل أو تزيد على حسب وقت الليلة والنهار طول السنة. فهنا يعني نقول لمن كان عنده الحيكة المميزة والفجر الصلاة على البال ومؤنق نفسه لأن هذا ليس هو الوقت الحقيقي فله أن يفعل هذا ولا ينكر عليه. ومن لا ينكر عنده هذا عليه أن يلتزم بالمواقيت الموجودة إلى أن يعني يأتي آذن باليقين على أن وقت الفجر هذه البلدة بعينها ليس الذي تقول ليس هو الوقت الحقيقي. وفي كلا الحالين إن هناك سنة عند أهل السنة وقد أخفاها أبو الضعفاء وما قد أخرجه أبو داود وأحمد بن إسماعيل بن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نذكر أيضا من السمات التي تميز أهل السنة عن أهل البدعة في شهر رمضان، ما يقال من الدعاء عند الإفطار. قد اشتهر عند الناس دعاء يقولونه عند الإفطار ولا يصح، وهو ما قد جاء فيما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث في إسناده راو متروك، هو حديث ضعيف جدا لا يصح بحال أن النبي صلى الله عليه وسلم، وله يعني طرق أخرى أيضا هي شديدة الضعف لا يصح بها. ويغني عنه ما أخرجه أبو داود في سننه النسائي أيضا، نعم، الذي دخل المسجد السنة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، السنة هكذا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب نعم. فأخرج أبو داود كما بينت والنسائي في السنن الكبرى بسند حسن عن مروان بن سالم المقفع أنه قال لما رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيأخذ ما زاد أو فيقطع ما زاد عن القبضة ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ابتلت أو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا حديث حسن وقد أخرجه أيضا الدارقطني في سننه وقال إسناده حسن. فهذا هو الذي يقال عند الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذه السنة. نعم. نذكر أيضا مما يميز أهل السنة عن أهل البدعة في رمضان أن أهل السنة يقبلون على تلاوة القرآن في رمضان تلاوة يصحبها التدبر والتفقه لا تلاوة كهذ الشعر. فأهل البدع يحرصون على أن يختموا قراءة القرآن في رمضان عدة مرات، بل بعضهم يفتخر أنه ختم قراءة القرآن في رمضان 20 مرة 30 مرة 50 مرة لا أدري. وهذا كله ليس من السنة، فإن السنة أن يتلو القرآن متدبرا إياه متفهما لمعانيه. ولهذا لما سئل العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى أيهما أفضل، لما أن يقرأ الإنسان القرآن ويختمه عدة مرات أو أن يقرأه بتأن مع تفسيره، أي مع قراءة التفسير في رمضان؟ فقال رحمه الله والله إذا قرأه مرة أي واحدة مع تفسيره وفهمه خير من أن يقرأه هذا كهذ الشعر. وعبد الله بن مسعود عندما قال له رجل إني قرأت البارحة المفصل، والمفصل هي الصور التي تبدأ بقاف إلى آخر القرآن، فقال له ابن مسعود أهذا كهذ الشعر؟ فقال رجل إني قرأت البارحة المفصل، فقال له أهذا كهذ الشعر؟ فينبغي للإنسان أن يقرأ بتأمل، وإن كان يعرف أي قرأ التفسير مثلا وتبين له هذا فأحسن أن يقرأ بتأن وتأمل ويستعيد بذاكرته التفسير الذي قرأه. هذا هو الذي به يتفقه في القرآن. وأيضا أخرج ابن المبارك في الزهد والآجري في أخلاق حملة القرآن بسند صحيح عن أبي جمرة الضبعي أنه قال قلت لابن عباس إني أقرأ وأتعجل في قراءتي أي في قراءة القرآن، فقال له ابن عباس لأن أقرأ البقرة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، لأن أقرأ البقرة أرتلها أي أترسل في قراءتي وأتدبر معانيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله أي بدون تدبر وبدون فهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وأما النوع الثاني هم الجهال، فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فعن ابن عباس وقتادة في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قال أي غير عارفين بمعاني الكتاب، يعلمون حفظا وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيه، وقوله إلا أماني أي تلاوة. هم لا يعلمون فقه الكتاب، إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم فقط. هذه كانت سمة، كانت هذه السمة سمة أهل الكتاب، لا يقرؤون كتابهم إلا أماني تلاوة فقط بدون فقه ولا فهم ولا يعرفون شيئا. ولذلك هذا أيضا يعني يجرون إلى أن نتكلم في أن بعض الآثار التي جاءت عن السلف وعن بعض العلماء أنهم كانوا إذا أقبل رمضان يتركون التحديث وطلب العلم وتدريس العلم ويقبلون على تلاوة القرآن فقط، هذا لا يصح، ولا نعلم له أسانيد تصح به عن أحد من السلف. بل لما بحث بعض إخواننا في بعض أسانيد هذه الآثار نحو ما جاء عن الزهري عن الإمام مالك أثبت ضعفه مما ورد له إسناد. وهذا من نحو ما جاء عن الزهري فيما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد أن يونس ابن يزيد كان يقول كان ابن شهاب إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وكان ابن شهاب أكرم الناس وأخبار إلى آخر المطاف. يعني قول يونس ينتهي عند قوله فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فهذا السند لا يصح، هذا أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسنده، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن جعفر أبو القاسم، قد ترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق وقال ابن المقرئ هكذا حدثنا هذا الشيخ ورأيت أصحابنا ضعفوه. فهذا لا يصح. وأيضا مما جاء عن الإمام مالك قد ضعفه أيضا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، حيث سئل عن هذا فقال ما يروى عن الإمام مالك لأنه كان إذا دخل رمضان انطوأ الموطأ وعلقه وأقبل على القرآن، هذا لا يصح، لا يصح عن الإمام مالك. وكم من المحدثين وكم من العلماء يعملون في رمضان، أي يعني يعلمون ويتعلمون، لكن قد يقلل الإنسان في رمضان من هذا الباب اشتغالا بجانب الطاعة لنفسه، وكم كان يعلمون في رمضان، ولكن قد يقلل الإنسان من هذا الباب اشتغالا بالطاعة لنفسه، أي يقلل من مجالس التعليم والتدريس وما شكل ذلك، لكن لا يترك أيضا إيصال الخير إلى الناس وتعليم الناس ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، بل إن تعليمهم ما يتوجب عليهم إذا كان لا يوجد في البلدة إلا هو، إنه لا يجوز له أن يترك تعليم الناس وإفادة الناس وقضاء حوائج الناس. وأيضا مما يؤكد ضعف هذا عن الإمام مالك وأنه لا يصح، أنه قد صح خلافه، وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن عبد الله بن يوسف أنه كان يقول سماعي الموطأ عن مالك عرض الحنيني، عرضه عليه الحنيني مرتين، وسمعت أنا وأبو مسهر أنه قال وكان الحنيني إذا دخل شهر رمضان ترك سماع الحديث، فقال له مالك يا أبا يعقوب لما تترك سماع الحديث في رمضان، إن كان فيه شيء يكره في رمضان فهو في غير رمضان يكره، فقال له الحنيني يا أبا عبد الله شهر أحب أن أتفرغ فيه لنفسي. فأنكر الإمام مالك على تلميذه الحنيني هذا أنه يترك الحديث أي قراءة الحديث وطلب الحديث في رمضان. وكان أيضا السلف رحمهم الله يعقدون مجالس التحديث في رمضان كما ثبت هذا في كتب الأمالي والأجزاء الحديثية والفوائد الحديثية. الشاهد أن الإقبال على تلاوة القرآن في رمضان لا يكون بغير تدبر، ولا يغني عن دراسة الحديث أيضا في رمضان. فدراسة الحديث لا تختص ببقية الشهور، فكما قال مالك لو كان شيئا لو كان هذا أي قراءة الحديث مكروها في غير رمضان فهي تكره في رمضان، فإن كانت ليست مكروها في غير رمضان فلا تكره في رمضان. من قال هذا؟ هذا لا أثر عليه، بل الآثار على خلافه، أن السلف كانوا يقبلون على كلا الأمرين، على القرآن وعلى الحديث في رمضان، لا يتركون التحديث ولا يتركون التفقه ولا يتركون التدريس. هذا لا يصح ولا دليل عليه من عمل السلف، بل إن عمل السلف على تلاوة القرآن وعلى إكثار منه في رمضان، نعم، ولكن بتدبر وبتفقه مع أيضا دراسة الحديث والتعلم والتعليم والحديث بقية إن يسر الله في الخطب التالية عن أهل السنة أو عن رمضان بين أهل السنة وأهل البدعة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليكم المؤذن للصلاة.